السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. الحمد لله رب العالمين. عايز أعمل ملخص سريع لكل الحلقات اللي فاتت. إحنا في الحلقات دي بنناقش قضية تعليم أطفالنا القرآن، أو بمعنى أدق علاقة أطفالنا بالقرآن، تعليما بقى، عملا، تزكية، كل ما يتعلق بالقضية. تمام؟ عندنا حد اسمه الطفل، وعندنا حاجة عظيمة جدا هي القرآن. احنا عايزين نشوف علاقتهم ببعض والدنيا تمشي ازاي، والكلام ده كله عايزين نشوفه في ضوء الوحي الشريف. في ضوء الوحي الشريف، يعني لا تصوراتي ولا تصورات حضرتك، ولا اختراعاتي ولا اختراعات حضرتك. احنا بمعنى ادق عايزين الاتباع مش الابتداع والاختراع. بناء عليه احنا ناقشنا مجموعة امور بالترتيب. اول حاجة ناقشناها الاهمية، اهمية القرآن بالنسبة للاطفال. بعد كده ناقشنا قضية النية، النية في تعليم الاطفال القرآن، النية اللي ينبغي تكون حاضرة عند الطفل لما يجي يتعلم القرآن. كلمنا عن الدافعية، ازاي نزكي هذه الدافعية. كلمنا كلام طويل ومهم جدا عن حاجة مهمة اسمها المنهجية. المنهجية، يا ترى منهجية التعلم ايه بالظبط؟ يا ترى هيبقى التعلم منحصر في المباني بس؟ طيب لما لو علمنا معاني مع المباني، الترتيب هيبقى امتى بالظبط؟ قبل ولا بعد؟ طب المساحات قد ايه؟ المساحة اللي هتاخدها المباني والمساحة اللي هتاخدها المعاني. طيب تعليم المعاني هيكون علما بس ولا علما وعملا؟ وكأنها خطوط عريضة، وكأن احنا في الحلقات اللي فاتت بنحاول نحط نفسنا على 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 الاضبان بتاعة القطار. تمام؟ يعني الفترة اللي فاتت كنا بنحاول نعمل كده. احنا دلوقتي عرفنا ان احنا لازم نسافر ولازم نركب القطر ده، وانتقلنا وخلاص، خدنا القطر وحطيناه على القضبان. المفروض بقى ان اللي جاي ان القطر ده ينطلق على القضبان ده، وده اللي احنا الحقيقة هنحاول نركز عليه شوية في الحلقات اللي جاية، وهو ما نسميه بالآلية. الآلية يعني بقى، طيب خلاص احنا اتفقنا حتى الان على مجموعة من الاصول والثوابت والمنطلقات في الحلقات اللي فاتت، تعرفنا فيها على حاجات مهمة كتير تخص الأطفال وحاجات مهمة كتير تخص التعليم القرآني. دلوقتي بقى عايزين الآلية. أنا عايز أعرف دلوقتي، أنا قدامي طفل وقدامي القرآن أو المصحف، أنا عايز أعلم الطفل ده القرآن ده. أعلم الطفل القرآن إزاي؟ إيه الحاجات اللي لابد أن أنا أنتبه ليها؟ أنا زي ما قلت برضو، المنهجيات والآليات أهم من أحد المعلومات. يعني ان انا ادي حضرتك معلومه كده على السريع، او اديك زيتون او زيتونتين، اهم من كده. زي ما بيقولوا في المثل، يعني لا يقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. هي دي الفكره. يعني من السهل ان انا ادي حضرتك سمكه تخص ايه الكرسي، وسمكه تخص سوره الفاتحه، وسمكه تخص سوره البقره، وسمكه تخص، لكن الحقيقه انا مهتم جدا بفكره ان انا احاول مع حضرتك، يعني انت اكيد افضل مني، بس احاول معاك ان احنا نتعلم ازاي نصطاد. نتعلم ازاي نصطاد، نتعلم. يبقى عندنا منهجيات، عندنا آليات، وده في الحقيقة أهم من أحد المعلومات، من المعلومات المعلبة اللي هي الحاجات الريدي ميد اللي خدها وخلاص خلصنا. فلذلك أنا ببقى مهتم بالتأصيل يعني إلى حد كبير، بس التأصيل اللي هو للتفعيل، مش تأصيل للتأصيل، لا، تأصيل للتفعيل. وزي ما قلنا بنهتم بالتحليل، بالتعليل، بالتنزيل، تنزيل الكلام ده على واقعنا، تحليل الكلام ده كويس، تعليله كويس، بالتمثيل اللي هنضرب أمثلة. المهم، فاحنا وصلنا دلوقتي للايه، لمحطه الاليه، محطه الاليه. انا عايز افكر حضراتكم بان دلوقتي انا عندي طفل المفروض يتعلم قران، المفروض ان دي اسمها عمليه تعليميه، عمليه تعليميه. والاسس، يعني مش هقول بقى التربويه، ولا هقول التعليميه، ولا هقول المنطقيه، ولا هقول المتعارف عليها في كل البيئات التعليميه، ان لما اقول تعليم يبقى عايز اجاوب على اسئله. انا النهارده طفل مثلا هيتعلم فيزياء، طفل هيتعلم ساينس، علوم مثلا، طفل هيتعلم حساب، هيتعلم دراسات اجتماعيه، طبيعي دي اسمها عمليه تعليميه. العمليه التعليميه دي لازم بنجاوب فيها على شويه اسئله مهمه جدا، زي منهجيه التعلم هتبقى عباره عن ايه بالضبط. يعني انا مثلا في منهج الدراسات الاجتماعيه ده او منهج الساينس او العلوم ده، انا هيبقى همي مثلا ان انا احفظ المعلومات عشان ارددها، ولا عايزه يعيشه في الواقع ومش عارف يتعلم تجارب ويستفيد منها في حياته؟ المخرج بتاعي هل هو بس مخرج معرفي ولا معرفي مهاري وجداني، او ما يسمى الان بالكاب ثيوري اللي هي النوليدج والاتيتيود والبراكتس. يعني انا النهارده عايزه، المفروض ان المحتوى التعليمي اللي هو يتعلمه بيخرج منه بمخرجات معرفيه اللي هي النوليدج، وبمخرجات وجدانيه قيم واتجاهات اللي هي الاتيتيود، وبيخرج منه بمخرجات مهاريه. خلاص. المهم، فعلى سبيل المثال لو انا بدرس مثلا طفل جغرافيا العالم الاسلامي، فانا عايزه يخرج بمعلومات عن ان العالم الاسلامي في دوله كبيره اسمها السعوديه، ودوله كبيره اسمها مصر، ودوله كبيره اسمها المغرب، ودوله كبيره اسمها تركيا، ده اسمه العالم الاسلامي. طيب بيخرج معلومات وكل دوله فيها كذا ومحيطه كذا وبيخرج من كذا كذا كذا، كل دي مخرجات معرفيه. كمان عايز انمي جواه الانتماء للاسلام، ويعرف ان الاسلام ده وطن واحد، وان في اي مكان في الارض اسمه مسلم يعني خلاص، واي ارض مسلمه هي وطني. ده شيء وجداني او اتجاه او قيمه. برضه عايز اعلمه مهاره ان هو يرسم خرائط، مثلا خريطه العالم الاسلامي، انه يحدد الاتجاهات ازاي، الشمال والجنوب والشرق والغرب، فكره انه يقدر يحدد اتجاه القبله، مهارات انا ممكن اعلمها له من خلال الجغرافيا. تمام. فالنهارده بما ان اقول تعليم قران، يبقى لازم احدد الاول المخرجات، المخرج اللي انا هخرج بيه والاهداف والكلام ده كله. برضو انا محتاج ان انا احدد المنهجيات، منهجيه التعلم. يعني منهجيه التعلم هتبقى عباره عن ايه؟ الخطوط العريضه للتعلم هتتم ازاي؟ تمام. محتاج اجاوب على سؤال المحتوى التعليمي، انا عايز محتوى قد ايه بالظبط، كميه المحتوى اللي انا محتاجه، وترتيب المحتوى. يعني كميه المحتوى اللي انا عايزه مثلا لطفل من الساينس او العلوم لطفل في رابعه ابتدائي، وكميه المحتوى اللي انا محتاجه لطفل مثلا في ثالثه اعدادي، هل واحد؟ اكيد مش واحد. طيب النقطه الثانيه، ترتيب المحتوى ده، يعني يا ترى هيتعلم ايه الاول، ايه وبعده ايه وبعده ايه وبعده ايه. مثلا لو افترضنا احنا بنتكلم على العلوم او بنتكلم على الدراسات الاجتماعيه مثلا او الجغرافيا، اكيد ان هو محتاج يتعلم جغرافيا المكان اللي عايش فيه قبل ما يتعلم جغرافيا مكان اصلا ممكن يعيش ويموت وما يروحوش. ماشي. ده حاجه اساسيه. المهم برضو مش فكره بس كم بتاع المحتوى، فكره كمان ترتيب المحتوى. طيب عايز اسال اسئله تخص برضو ايه، تخص المتعلم نفسه، صفاته ايه، يعني صفات المتعلم ايه، وايه الحاجات اللي ينبغي ان يتحلى بها عشان خاطر العمليه التعليميه تتم بشكل كويس. محتاج اسال على المعلم، المفروض الصفات اللي تكون متوفره فيه ايه بالضبط، في اطار المقاصد بتاعتي او الاهداف بتاعتي من عمليه التعليم القراني، لازم اعرف برضو صفاته ايه وايه ينبغي ان اتحلى بيها عشان العمليه تتم على اكمل وجه وتحقق اهدافها ومقاصدها. برضو انا محتاج اسال عن البيئه التعليميه، شكل البيئه التعليميه ازاي، يعني ايه المواصفات التي ينبغي ان تتوفر في تلك البيئه التعليميه علشان خاطر ان احنا نحقق اللي احنا نفسنا فيه او بنهدف اليه. كمان محتاج اسال عن الاليات والوسائل اللي هتستخدم في التعليم، في عمليه التعليميه، في العمليه التعليميه دي، يا ترى ايه الاساليب التعليميه اللي هنستعملها، يا ترى اسلوب الحوار، اسلوب المناقشه، اسلوب التسميع، اسلوب ورش العمل، اسلوب العصف الذهني او الاستثاره الذهنيه، اساليب. تمام. كمان محتاج اتعرف على الوسائل التعليميه اللي هيتم استخدامها، يعني هستخدم ايه من الوسائل التعليميه. محتاج برضو ان انا اتعرف على حاجات تانية تخص العملية التعليمية، زي مثلا ما يخص اسس المنهج اللي هيدرس ده، الاسس اللي انا هنطلق منها في عملية التعليم. كمان محتاج ان انا اتعرف على التقويم يتم ازاي، يعني التقويم المفروض النهاردة في حاجة اسمها تقييم وحاجة اسمها تقويم، وان كان في اللغة كلمة تقويم ادق، لكن عند الناس بتوع التربية بيفرقوا بين كلمة تقييم وتقويم. تقييم ان هي جاست استيميشن، انا باستيميت او باقيم اللي قدامي ده، بشوف هو ايه بالظبط. انما التقويم هو الحقيقة مش استيميشن، هو ريموديلنج، يعني انا بعمل ايه، ان انا قيمت وقومت، فهو مجرد ان انا رفعت الحالة دي او شفت الدنيا فيها ايه وصلحت وعدلت وتدخلت، ده اسمه تقويم. تمام. انما التقييم في الغالب بيقف عند مجرد ان انا عرفت ايه الوضع بالظبط، وايه نقاط القوه الموجوده ونقاط الضعف، وايه الفرص والتهديدات، وحللت الدنيا وشفت هي فيها ايه بالظبط. فبرضو المفروض دي عملية تعليمية فليها تقييم وليها تقويم برضو أكيد، يعني إزاي هيتم التقييم والتقويم بتاعها. الحقيقة دي كلها مجموعة من التساؤلات المهمة اللي يحزنني ويؤسفني للغاية إن أقول إن اللي بيمارس وبيباشر عملية التعليم القرآن النهاردة مش بيبقى عنده إجابات واضحة وصريحة وإجابات تأصيلية على هذه الأسئلة التي هي في منتهى الأهمية. وكل المكونات دي بيسموها مكونات العملية التعليمية. المكونات دي الحقيقة يعني كل مكون منها أي قصور حاصل فيه أو أي اضطراب حاصل فيه هيؤثر على العملية التعليمية ككل. العملية التعليمية دي لها أهداف، المفروض إن الأهداف دي إحنا بنشتغل عليها عشان نحققها بعمليات زي ما قلت قبل كده، إن مثلا عندنا مدخلات وعندنا مخرجات وعندنا عمليات بتتم. تمام، المخرجات دي هي إيه بالضبط؟ طب إيه العمليات اللي هتجري؟ كل الكلام ده يمكن اتكلمت عن بعضه كتير في الحلقات الأولى، ولذلك أنا هتكلم بقى عن بعض المحاور دي في الحلقات اللي جاية. هتكلم عن مثلا في الآلية، هتكلم عن تفهيم الطفل، هتكلم عن الطفل والتدبر، هتكلم عن الطفل والعمل أو الاتباع أو التزكية، إزاي الطفل يعمل ويتبع ويتزكى. هتكلم الحقيقة عن المعلم والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، هتكلم عن المتعلم والصفات التي ينبغي أن توجد فيه، البيئة التعليمية ومواصفاتها، هتكلم شوية عن الاستراتيجيات والأساليب والوسائل اللي بيتم استخدامها في العملية التعليمية، هتكلم عن التقويم والتقييم والكلام ده بيتم إزاي. تمام؟ طيب أنا برضو معلش سامحوني وتحملوني في المسألة دي، لأن أنا الحقيقة حولها أدندن، حولها أدندن، لأن أنا بالنسبة لي شخصيا أنا وقفت حياتي على مشروع اسمه القرآن علم وعمل ومنهج اسمه المتدبر الصغير، فكرته باختصار إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم صلاحا وإصلاحا، يعني تعلما وتعليما وتعبدا وتدارسا وتدريسا وغيرها. تمام، فبناء عليه أنا هطرح طرح، الطرح ده بيقول من أين نأتي بإجابات على تلك التساؤلات؟ يعني المنتظر مثلا لما قلت تساؤل ترتيب المحتوى، لما قلت تساؤل الاستراتيجيات المستخدمة والوسائل المستخدمة، هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي باشر عملية التعليم القرآني والصحابة اللي باشروا عملية التعليم القرآني ما يكونش عندهم إجابات لهذه التساؤلات؟ يستحيل. ولذلك ده أصل أكبر إحنا انطلقنا فيه الحقيقة في منهج المتدبر الصغير أو في مشروع القرآن علم وعمل، أو أنا بنطلق فيه مع حضراتكم أو في الحلقات دي، أو بنطلق منه يعني مع حضراتكم في الحلقات دي، وهو إن كل الكلام ده السنة لن تعوزني إلى شيء فيه، لأن بمنطق بسيط النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم معلم قرآني من البشر، وباشر عملية التعليم القرآني على أكمل مستوى أتم مستوى، وهو القدوة بالنسبة لنا. فلا يتصور مطلقا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش عنده منهجيات، ما يكونش عنده آليات، ما يكونش عنده إجابات على كل تلك التساؤلات. النبي علم أطفال، أيوة، ما احنا قلنا حديث جندب لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فده نص صريح في أن النبي علم الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجالس لتعليم الأطفال القرآن الكريم. طيب بناء على هذا الكلام أنا كل الحاجات دي هجد إجابات ليها في السنة النبوية، وأنا الحقيقة يمكن مش هفصل قوي دلوقتي لأن إن شاء الله الكلام ده هيتبين في الحلقات اللي جاية. مش عايز أقول حتى مثلا التعامل مع المتعلم أو الطفل ينبغي أن يتم على أنهي مستوى، المهارات اللي تم، يعني أنا ليا سلسلة كده بتكلم فيها في المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني تحديدا، ليا سلسلة كلمت فيها عن أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، إزاي نتعامل مع الأطفال. وأنا بقول لحضراتكم من واقع اختصاصي أصلا كطبيب أطفال، والدكتوراه بتاعتي يعني متعلقة كمان بالأطفال من الناحية النفسية والناحية الإعلامية والطبية، فأنا بقول لحضراتكم من واقع الاختصاص كمان في الباب ده، أنا انبهرت بحجم ما وجدته عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انبهرت والله فعلا. طب ليه الكلام ده احنا مش عندنا ومش واضح ومش عارف ايه؟ هي فكرة يعني يمكن دايما اقول يصدق عليها وصف شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيتكلم عن ان حد ازاي ما يلاقيش حاجة في الوحي، فكان يقول اما من قصوره او تقصيره، يا اما ان الشخص نفسه ما عندوش قدرة انه يستخرج الكلام ده بالوحي، ما عندوش نفس مثلا يقعد يستقرئ السنة ويدور فيها، ممكن يكون عنده نفس للاستقراء بس ما عندوش نفس للاستخراج ان يستخرج منها الحاجات اللي هي تخص الامر ده، او تقصيره ان هو عنده القدرة على الكلام ده كله ويقدر يعمله لكن للأسف الشديد هو قصر ان هو يقوم بالكلام ده. خلينا نكون متفقين، انا بزعم ان كل اللي هنحتاجه في عملية التعليم القرآني فيما يخص الأطفال وكل تساؤلات النبي صلى الله عليه وسلم له فيها هدي وله فيها سنة. أنا كنت بقول ببساطة شديدة ذلك النبي العظيم الذي له سنة في دخول الخلاء، يعني ليه سنة فيما يتعلق بالخلاء، ليه سنن في إتيان المرء أهله، ليه سنن في حاجات قد لا تخطر لنا على بال. هل يتصور أن لا يكون له سنة تفصيلية في التعليم القرآني؟ مش ممكن، يستحيل أصلا. طيب، وأنا دوري بقى إن اللي أنا بزعمه ده أحاول أأكده لحضراتكم إن شاء الله في الحلقات اللي جاية، ولذلك اللي عدي دي كانت مرحلة واللي جاية مرحلة تانية في منتهى الأهمية. النهاردة أنا هتكلم عن أول حاجة ينبغي إنها تشغلني. أنا عندي طفل هيتعلم القرآن، طفل يتعلم القرآن. طيب إذن المفروض أول سؤال هسأله إيه هو المحتوى التعليمي؟ مش محتاج سؤال، المحتوى التعليمي اللي هو آيات القرآن الكريم، آيات وصور، ماشي خلاص إحنا عرفنا المحتوى، خلاص خلصنا على كده. طيب دي سهلة. طب يعني ممكن يكون المحتوى معاه مثلا برامج تربوية تانية معاه مش عارف، هو القرآن والقرآن فقط. ولذلك يمكن أنا كنت بأكد على المسألة دي، ما ينبغي أن يسارع إلى قلب الطفل المسلم بشيء قبل القرآن الكريم. ويمكن يحضرني كلام سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ويحزنني جدا ويؤسفني للغاية إن أطفالنا بالضبط عقولهم وقلوبهم عاملة زي الوعاء كده، زي الكبال عند حضرتك، زي الحلة اللي عند حضرتك في المطبخ، المفروض إن دي بتتملى، فلما يسارع إليها بأنها تتملى بالوحي حتى على المستوى المعرفي لا هيفرق جامد جدا جدا مع الطفل، هيفرق معاه في عباراته في تصوراته في ربطه في حاجات كتيرة جدا موجودة في حياته. ولذلك أنا برضو لازلت أؤكد وأوصي بهذه، يعني ريت يا جماعة نعمل مع أولادنا ختمة فهم لكتاب الله عز وجل، نمر كده على كتاب ربنا نفهمهم الآية دي مع الآية دي مع الآية دي، نقرأ تفسير مثلا ونفهم الآية كويس ونفهمها لهم ونفهمها لهم ونفهمها لهم، أو نسمع تفسير ونفهم كويس ونفهمها لهم بعبارة قريبة منهم. لابد يسارع إلى قلوبهم بكتاب الله عز وجل وبفهم كتاب الله عز وجل بحيث يبقى ده بلاش دي القصص، حتى القصص يبقى الطفل عارف قصة مش عارف القطة المشمشية ومش عارف البتاع أم 44 ومش عارف منى الغولة والكلام الفاضي ده والسندباد ومش عارف إيه، وفي قصص قرآني هو مش عارفها كويس، سارعوا حتى لقلوبهم بالقصة القرآن. وده إن شاء الله أمر اللي أنا أتكلم عنه وهي مسألة القصص، يعني ودي لها كلام لوحديها إن شاء الله، لأن برضه هنيجي نتكلم عنها إن شاء الله لما نتكلم في المحتوى بقى. طيب لما نيجي نبص النهارده للقرآن الكريم في تساؤل في المحتوى يخصنا، يعني انا النهارده هتكلم عن المحتوى، ايه المحتوى؟ خلاص خلصناه. طيب في اسئله تخص المحتوى ده زي ايه؟ الكم بتاع المحتوى، يعني الكم المناسب لكل سن. يا ترى مثلا انا لما يبقى عمره مثلا 8 سنين او 9 سنين ادوس عليه بقى وادي له كم كبير ومش عارف ايه، يعني الناس مثلا اللي بتسارع وتبادر عشان بسرعه الولد يلحق يخلص كم كبير. قضية الكم دي محتاجة وقفة لأنها صراحة في منتهى الأهمية. طيب خلوني أروح، مش هقول للصحابة، خليني أروح يعني بعدهم كده بشويات لعهد الإمام مالك، وده أثر بيروي المالكية كثيرا عن سيدنا عبد الله بن عن سيدنا مالك، بيقولوا إن هو أتاه رجل فقال إن ابني هذا قد جمع القرآن، هو ابن 7 سنين. طيب انت في الشارع وقابلك واحد معاه ابنه، او انت شيخ قاعد في مكانك على كرسيك واتاك واحد معاه طفل عمره 7 سنين وبيقول لك الولد ده ختم القرآن، يعني احنا في واقعنا هنقول الله اكبر تكبير ونبقى فرحانين وكده وتمام وزي الفل، وطبعا هي حاجة جميلة انا مش بقلل من شأنها يعني. طيب لكن هم كان ليهم رؤية تانية، ازاي ليهم رؤية تانية؟ سيدنا الإمام مالك كانت ردة فعله احنا بعضنا ممكن يستغربها، هو لما سمع الكلام ده هو أنكر عليه، أنكر عليه ان ابنه 7 سنين وخلص. طب ليه المشكلة؟ طيب الكلام ده الحقيقة يعني أفضل من يفسره هم علماء المالكية، واللي أنا شفته من التفسيرات أو أشهر تفسيرين لموقف سيدنا الإمام مالك كان تفسير لابن رشد وتفسير لأبو الوليد الباجي صاحب المنتقى. أبو الوليد الباجي بيقول إن سيدنا الإمام مالك معترض او انكر الكلام ده لما فيه من التعجل في تعليم الاطفال القران. التعجل ده بسرعه كده ان هو واكيد الولد ده ضغط جامد وكمه مش عارف ايه عشان يقدر يحصل الكلام ده في السن ده. في طبعا اطفال عندهم قدرات خاصه ما عندوش مشكله في القصه، احنا بنتكلم عن جماهير الاطفال او بنتكلم عن الحاله العامه. فهو كره الكلام ده لما فيه من التعجل. وابو الوليد الباجي الحقيقه لما اورد الكلام بتاع سيدنا الامام مالك ده اورده في معرض سياق طويل هو اتكلم فيه عن كراهيه الصحابه للتعجل في تعليم القران الكريم. واورد ساعتها مجموعه اثار عن سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره، وقال ان منهج الصحابه كان قائم على التمهل لا التعجل. دي عبارتي انا بس، هو يعني كلام ده فحواه، انه كان قائم انهم بيتمهلوا ويكرهوا الاسراع والتعجل في تعليم القران الكريم. هو قصده بايه؟ بالكم الكبير اللي احنا عايزين نسرع عشان نطلع نتيجه بسرعه. طيب ده كان تفسير ابو الوليد الباجي لموقف سيدنا الامام مالك، بيقول انه انكر عشان شايف ان ده كم كبير وضغط كبير وفي تعجل ومش دي الصوره. ابن رشد كان ليه راي تاني. ابن رشد بيقول ان سيدنا الامام مالك كره الكلام ده ليه؟ بيقول لما فيه من التشديد على الصبي. ويمكن ابن كثير كان تناول مسألة الصبي ومتى يتعلم القرآن، وكان تناولها بتفصيل أكبر كمان ابن حجر في فتح الباري، وكان بينقل عن كثير من العلماء كراهية أن الطفل يكلف بكم كبير في سن صغير، هو سن لعب في الحقيقة. هذا التكليف بالكم الكبير في السن الصغير هو بيذهله عن اللعب اللي هو حاجة بالنسبة له فطرية أو غريزية، فللأسف الشديد ينشأ نافرا من القرآن. الأم ولي كلام طويل في القصة دي، أنا مش عايز بس أفصل في أمور تأصيلية يعني. المهم ده كراهية سيدنا الإمام مالك للمسألة دي، رغم إنها يعني حاجة بالنسبة لنا تبقى حاجة جميلة. طب نرجع نطلع بقى فوق شوية كمان، نروح لسيدنا أبو الدرداء. سيدنا أبو الدرداء قبل واحد قال له إن ابني هذا قد جمع القرآن. فسيدنا أبو الدرداء قال اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. يعني مش فرحان، يعني مش بيثني على كده، لا ده بيقول له اللهم غفر انما جمع القران من سمع له واطاع. يعني جمع القران ما تتصورش ان انت تبقى فرحان ان هو جمع القران وعمل وده وكذا 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 وكذا، وفي النهايه هو ما يعرفش معانيه، ما يعرفش الاعمال اللي فيه، ما بداش حتى يتدرب على انه يعمل بيه. لان كان المفهوم عندهم لجمع القران انه يكون روايه ودرايه ورعايه. رواية الألفاظ ما يخصها من التجويد والحفظ وغيره، ودراية الفهم والتدبر، ورعاية اللي هو العمل بالكلام ده واتباعه وتطبيقه في الحياة. طيب نطلع فوق كمان، نروح لسيدنا عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر بن الخطاب بيروى عنه أنه أتاه وفد من أهل العراق، فالوفد اللي جاله من أهل العراق ده سألهم سيدنا عمر بن الخطاب عن أهل العراق وأخبرهم إيه وكده. فالمهم أخبروه إن جمع القرآن العدد الفلاني، ففرح جدا سيدنا عمر بن الخطاب إن بهذا العدد الذي جمع القرآن. هنشوف سر فرحه بعد شوية. سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى عامله على العراق بإنه يفرض من الديوان لكل واحد جمع القرآن كذا وكذا. طيب فجاءه هذا الوفد من قابل يعني في العام اللي بعده، و سألهم سيدنا عمر بن الخطاب عن الناس وأخبرهم وكده، فبشروه بأنه قد جمع القرآن 700. طيب حط حضرتك نفسك مكان سيدنا عمر بن الخطاب، وجالك حد هم مر عليه سنة واحدة بس، وجا بشره ب700 جداد ختمه. أعتقد يعني إن احنا لو حد مننا الله أكبر تكبير وبقى فرحان وحاجة جميلة، وبرضه هي حاجة جميلة، لازم تقول هي حاجة جميلة وكويسة ومفيش مشكلة منها، بس شوف بس هو رأي سيدنا عمر ايه. واعتقد ان انا شخصيا مثلا لو حد قال لي زي كده وقلت له ماشي جميل جزاكم الله خيرا حاجة طيبة، بس مش هو ده المنشود، حد هيتهمني بمعاداة القرآن وان انا بحبش القرآن وان انا بأسفه من مجهودات الناس وان انا مش عارف ايه. لكن سيدنا عمر الحقيقة مهموش كل الكلام ده. لما قيل له ذلك فقال له أوقف العطاء إني لأخشى ألا يتفقهوا فيه. إيه ده؟ يعني هو سيدنا عمر أصلا ما فرض في الأول، هو كان فرض تصور منه ان هم كانوا جمعوه على طريقة الصحابة. ايه طريقة الصحابة؟ سيدنا عمر بن الخطاب نفسه اورد الذهبي في سير اعلام النبلاء انه مكث 12 سنة يتعلم سورة البقرة، وفي اليوم الذي فرغ فيه منها نحر جزورا. ولذلك ابو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء لما بيعلقوا على الاثر ده بيقولوا لان تعلمه اياها لم يكن مجرد تعلم مباني، ما كانش ده تعلمه اياها، لانه كان بيتعلمها علما وعملا، بيتعلمها رواية ودراية ورعاية. فلذلك حتى الإمام مالك أورد في موطئه عن عبد الله بن عمر أنه مكث 8 سنين يتعلم سورة البقرة. 8 سنين بيتعلم سورة البقرة. الناس دي ما كانتش حاشاهم أغبية ولا حفظهم ضعيف، حاشاهم لا، ده العرب أصلا اشتهروا بأنهم أمة أمية، لأنها استعاضت بالذاكرة عن الكتابة. يعني هو بيسمع بيخزن، يسمع بيخزن، مش محتاج يكتب أصلا، تمام؟ فما كانش عندهم مشكلة في القصة دي، على مستوى الرواية ما كانش عندهم أزمة، بس ده كان مفهوم تعلم القرآن عندهم، كان مفهوم التعامل مع الآية عندهم كده. طيب المهم، فسيدنا عمر بن الخطاب لما 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 عرف الكلام ده فقال إني لا أخشى ألا يتفقهوا فيه. لا، ده كده شكلهم هيبقوا بيعملوا إيه؟ لأن في المدة القصيرة دي شكلهم هيبقوا بيعملوا إن هم بألفاظ بس، وعدي عدي 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 بسرعة، لأن منهجهم اللي حكى عنهم سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي إن يقول أخبرنا من كان يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهم 10 في الرواية ويعلمهم 10، فلا يجاوزونها إلى 10 بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. مفيش حاجة اسمها عدي. سيدنا عبد الله بن مسعود هو الثاني يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لا، فالكلام ده لا، هو بدأ يقلق منه، وهيقلق من صورة ناس قراء مش فقهاء زي ما اتكلمنا قبل كده. فلذلك أمره بأن يوقف العطاء. وأنا زي ما قلت، لو حد مننا عمل الكلام ده في الزمن ده هيتهم بقى بأنه بيحارب مش عارف ايه وعدو للقرآن، للأسف الشديد. المهم، في مواقف تانية، مواقف زي كده كتير حصلت مع سيدنا عبد الله بن مع سيدنا عمر بن الخطاب، منها اللي حصل مع ابن عباس لما قال يعني انهم اذا سارعوا فيه، يعني ده مش محل بسط النقاط دي. طب ايه رايكم نطلع بقى فوق خالص وفيما يخص الاطفال، وتعالوا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اطرح على حضراتكم طرح لعلي في بعض الحلقات اشرت اليه، بس عايز اقف معاه هنا. الطرح ده بيقول طفل يعيش في المجتمع المدني اسمه عبد الله ابن عباس رضوان الله عليهم. هذا الطفل يعني اما انه ولد في المدينة، او يعني المشهور عند اهل السير انه ولد قبل الهجرة ب3 سنين. اذا الفترة اللي كان عايشها في المدينة هي فترة طفولة باجماع. طيب طفل عايش في مجتمع المدينة، المجتمع اخبره ايه في التعليم القراني، في الاهتمام بتعليم القران الكريم؟ مفيش بقى مدارس لغات، ولا في مش عارف بياخد ساينس وبياخد ماس وبياخد مش عارف ايه وبيعمل، لا، هو يعني التعليم بصوره اساسيه فيما يخص القران الكريم، وتعليم بقى امور تانية ومهارات تانية محتاجينها في الحياه، بس التعليم بصوره اساسيه يخص القران الكريم. وكان المجتمع المدني اصلا يعني زاخر بمجالس تعليم القران الكريم. عمار بن ياسر بيقول كان المقيم منا إذا أقام أقام في تعليم القرآن، فإذا غزا أقام أخوه مكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان الشخص يسلم فيسلمه إلى أحدنا يعلمه القرآن. يعني مسألة التعليم القرآني دي كان تقريبا مهمة بيقوم بها كل الصحابة في المجتمع المدني، كل واحد حسب قدراته وحسب ما عنده من القرآن الكريم. مفهمين إن الواجب ما بيقفش عند التعلم، لا، في تعلم وعلم خلاص، إنهم ينشدوا الخيرية. طيب دلوقتي البيئة مالها بالنسبة للتعليم؟ بيئة حلوة جدا ومحفزة جدا، والكلام ده متوافر ومتكاثر فيها جدا. طيب تعالوا نبص على الطفل نفسه. الطفل أخبره إيه؟ أخبره إيه من ناحية قدراته ومهاراته وكذا؟ لا، ده بعد كده بقى ترجمان القرآن. يعني بقى صاحب مدرسة كبيرة في التفسير. بقى بيسموه البحر، بيسموه الحبر. يعني معروف سيدنا عبد الله بن عباس. يعني أعتقد إن أنا وأنت، حضرتك كمعلم، حضرتك كمعلمة، حضرتك كأب، حضرتك كأم، أكيد يعني نتمنى الصورة دي، نتمنى نصل لصورة زي عبد الله بن عباس. دي حاجة عظيمة جدا، يعني مين يحلم بكده أصلا؟ طيب الولد قدرته او الطفل قدرته ايه اللي احنا بنتكلم عنه رضوان الله عليه، الطفل اللي الحاضر عندنا قدرته ايه؟ ماشي، ما اقصدش يعني اقول له على الولد، اقصد انتقاص سيدنا عبد الله بن عباس يعني، حاشاه، لا انا اقصد يعني هو في المرحله دي، في مرحله انه ولد او في مرحله انه طفل، قدراته ايه؟ ونبص على قدراته، قدرات هائله جدا. هو من امه اصلا بطبيعتها الذاكره حاضره جدا عندها، استعداده للحفظ مش عادي. طيب فمن ناحيه هو مؤهلاته قدراته الشخصيه عاليه جدا جدا جدا، وفهمه ادراكه عالي جدا، بيروي احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه، زي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب فهو عنده قدره عاليه جدا على الضبط وعلى الحفظ بشكل هايل صراحه. طب تعالوا نبص على الاسره، الاب والام اخبارهم ايه؟ مشجعين على العمليه دي ولا مش مشجعين؟ مشجعين جدا جدا، الاب سيدنا العباس والام امراه صالحه مشجع جدا. طيب نبص على البيئه اللي حواليه، ده هو اغلب وقته بيقعدوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لان السيده ميمونه كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته اصلا، فكمان والنبي اصلا ابن عمه صلى الله عليه وسلم، فاذا البيئه اللي من حواليه بيئه محفزه جدا وبيئه دافعه ناحيه تعلم القران الكريم. طيب ده الطفل. طيب توفر المعلمين، المعلمين متوفرين بشكل كبير جدا. طيب في محتوى قران يتعلمه، احنا بنتكلم على واحد في المدينه على الاقل كان 60% من القران يعني نازل، وبنتكلم مثلا على السن اللي هو يتعلم فيه، يعني لما يجي السن يتعلم فيه يبقى قرابه 3 ارباع القران موجود وحاضر اصلا. طب المحتوى موجود ومتاح والمعلمين موجودين ومتاحين ومتوفرين ومتشجعين، وعمليه بقى مش بيزنس وده يكسب وده يكسب وما هجيلوش الا ب 50 جنيه وهدفع 100 جنيه عشان مش عارف ايه، والاب يورم عشان يلاقي مثلا حد يعلم ابنه ولا لا، الكلام ده المعلمين متوفرين جدا ومحتسبين كمان في الباب ده. والاسره مشجعه للغايه والطفل مستعد والدنيا زي الفل. يتوقع بقى ان هذا الطفل لما يبلغ 10 سنين يكون خلص قد ايه من القران الكريم؟ وانا بقول اهو لما هيبلغ 10 سنين في الغالب هيبقى ممكن نقول 85% من القران نزل، متوقع يخلص قد ايه من القران الكريم؟ كم؟ شوف بقى النهارده، يعني انا بقول مثلا لو انا معلم القران وابني كل اللي خلصه من القران مثلا جزء او جزئين وهو عمره مثلا 9 سنين، ببقى مكسوف وبحس بالعار وبحس ان هو فضحني، والمعلمه ممكن تقعد تعنف بنتها او المعلم يعنف ابنه، يعني ده واقعنا، وبنعتبر ان بما ان الظروف مهيئه وكل حاجه انت المفروض على 9 سنين 10 سنين دي تكون خاتم بالميت يعني، ده إلا لم تدخل بقى في رواية أخرى أو في قراءة أخرى، تمام؟ إلا لم تدخل بقى في حفظ السنة وغيرها. المفاجأة في صحيح البخاري، يقول عبد الله بن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قيل: ما المحكم؟ قال: الذي تسمونه المفصل. يا الله، 10 سنين كل اللي خلصوا 4 أجزاء ونص، ايوه، من اول قاف على راي او من اول الحجرات على الراي الثاني لغايه الناس، الذي تسمونه المفصل، وسمى المحكم عشان ما فيهوش منسوخ. يا الله، بعد كل الكلام ده خلص الكم ده؟ لان الموضوع كان على التمهل مش التعجل. ثواني بقى، ده في مفاجاه ثانيه. المفاجاه الثانيه بتقول ان العمر مش 10. مش 10؟ في راي بيقول كده، يعني ظاهر الكلام اهو، يمكن انا اميل لكده صراحه ان ظاهر الكلام وانا ابنه 10 سنين. لا، الحافظ ابن حجر مثلا يورد في فتح الباري يقول لك: لا، ده هو اتولد قبل الهجره ب3 سنين، فازاي توفي رسول الله وانا ابنه 10 سنين؟ فيناقش الكلام ده مناقشه طويله، والعلماء يناقشوه، القاضي عياض يناقشوه، والحافظ ابن كثير يناقشوه. فالحافظ ابن كثير مثلا يورد رايه، يقول في ناس بتقول ان هو كان عمره 10 سنين فعلا 10 سنين زي ما قال، يبقى اذا هو اتولد في المدينه، وفي ناس بتقول لا، ده هو في الغالب بيتكلم على ايه؟ هو بيقولها تجوزا، يعني لما تيجي تقول كده هم كام؟ تقول يجي 10، يجي 20، هم ممكن يكونوا 23 24، ممكن يبقوا 13 14، بقولها تجوزا، وانا من 10 سنين يعني دخلت في العشرة، يعني تجاوزت العشرة سنين، تمام؟ ففي ناس بتقول كده، بتقول طب عمره كام؟ يقول لك لا 13 او 14، يعني الحافظ ابن حجر يقول لك 13 14. في بعض العلماء يقول لك لا، ده هو مش قصده كده، ده هو قصده توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي دي كده جملة، وانا ابن 10 سنين قد قرأت المحكم، دي جملة يعني انا قرأت المحكم لما كنت عن عمري 10 سنين، يبقى دي حاجة ودي حاجة. المهم ما علينا، على الرأي الثاني بقى، ان احنا بنتكلم ان عمر سيدنا عبد الله بن عباس كان 14 سنة، 14 سنة، وهو ده الكم من المحتوى اللي خلصه. ايه اللي بيحصل ده يعني؟ وبقى ترجمان القرآن، وبقى هو الشخص ده، وبقت هي دي الصورة. ايوه، انهم كانوا بيتربوا على التمهل لا التعجل. اذا المحتوى اللي كان بيتعلمه مش زي ما احنا متصورين خالص، واكيد المنهجية اللي كان بيتعلم بيها مش اللي في دماغنا، احفظ وارمي بسرعة، احفظ وارمي بسرعة، لا، كان زي ما قلنا الايمان قبل القرآن، كان بالتمهل لا التعجل، كان المعاني قبل المباني، ده كان واضح جدا. عايز دليل تاني؟ طيب، في حادثة الإفك، السيدة عائشة، حادثة الإفك حصلت 6 هجرية. السيدة عائشة ساعتها كان عمرها كام في حادثة الإفك؟ هي لما النبي هاجر كان عمرها 9 سنين. حادثة الإفك 6 هجرية، احنا بنتكلم عمرها 15 سنة. هي بتقول وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. لدرجة إنها لخبطت في اسم، أو يعني نسيت من ذهول الصدمة اسم سيدنا يعقوب في سورة يوسف. نسيت اسمه أصلا. فهو تقول لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب خد بال حضرتك من حاجة، هي مش حافظة أصلا يعني المباني، أو على مستوى الرواية مش حاضرة معاها هنا في الأزمات، بس حاضر معاها الدراية والرعاية. ما هي دلوقتي القصة فهماها وفهم الآية واستعملتها في الموقف وأنزلتها على نفسها واستفادت بيها، لأن هم كانوا بيتعلموا كده، ما كانوش بيتعلموا للتعلم، ده هم كانوا بيتعلموا عشان يستعملوا اللي اتعلموه، ما كانتش القصة عندهم للتسلي، ما كانش بيعرف الآيات وخلاص، لا دي فهماها وعارفة ازاي تعمل بيها، وعملت بيها في الموقف ده واستعملتها وانزلتها على وقعها واستفادت منها، لأنه ما كانوش بيتعلموا التعلم بتاعنا خالص. طيب ده دي مين؟ السيدة عائشة بكل الخلفيات والإرهاصات بتاع الموقف اللي بحكي لحضرتك عنها في سيدنا عبد الله بن عباس، برضو هي ذكية جدا، قدرتها الحفظ عالية جدا، بيئة محفزة للغاية في بيت النبي، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني النبي كمان كان ليه مجالس تعليم أهله القرآن الكريم، فكمان يعني ودي النبي بيعلمها مباشرة رضوان الله عليها وعلى أبويها. فأمنا عائشة هنا تقول وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثير أو لا أقرأ كثيرا من القرآن. طب ما هو، طب ايه القصه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده اللي اقصده بالظبط، ان في المجتمع النبوي، في مجتمع المدينه، زي ما اكد الكلام ده ابو الوليد الباجي وغيره، ان كانت هم اهتمامهم الاكبر بالتحسين مش بالتكثير، اهتمامهم الاكبر بالكيف مش بالكم. كان عندهم التمهل مقدم على التعجل. ليه؟ لانهم عمليه التعليم القراني عندهم ما كانتش عمليه تحصيل وجمع وحط وارمي، لا، كانت عمليه بناء. وحتى في واقع الناس، لو في مهندس بيبني النهارده، هو بيرمي الاساس وتاني يوم يقول يلا حط العمدان ويلا حط كذا، لا، عنده تمهل، يستنى لما يجف وتمامه زي الفل ويحط اللي بعده. لو واحد النهارده عنده حوائط وعايز يدهنها، بيحط مثلا طبقه المحاره دي او طبقه الاسمنت ويستنى لما تنشف وبعدين يحط اللي وراها، لان البناء المادي كده، البناء الانساني كده برضه، البناء الانساني التمهل فيه مقدم على التعجل، لابد ان يتم بالتمهل. انا كنت بجاوب على سؤال المحتوى، بدات اتكلم بقى، دخلنا في يعني في الاليات، وبنبدا نسال عن المحتوى اللي هيتعلمه الطفل. المحتوى ده سالت تساؤل، هو ايه؟ هو نصوص الوحي، طيب، او نصوص القران الكريم. المحتوى ده الكم قد ايه؟ اتفقنا ان احنا مش عايزين نكثر الكم او نشدد في الكم، عايزين نتفق على مبدا التحسين مقدم على التكثير. مفيش لا يتعارض، بس لو تعارض التحسين مقدم على التكثير، نتفق على ان الكيف مقدم على الكم، على ان التربيه الكيفيه مقدمه على التربيه الكميه، على التمهل للتعجل، وبناء عليه التصور اللي حاضر عندنا محتوى كبير وخلص بسرعه وقلب بسرعه، لا، نبقى المحتوى عندنا او كم المحتوى زي ما كان عند الصحابه لما كان يقول فلا يجاوزونها. يبقى اذا مفيش كم معين، في ان خدت ايه ايتين ثلاثه زي ما خدهم، لما ياخدوا حقهم انتقل للي وراهم بما يتناسب بقى مع كل متعلم، من حيث السن، ومن حيث القدرات بتاعته، ومن حيث كل ما يخصه. ولذلك انا في المتدبر الصغير بقول للمعلمه المهم انت شغاله وشغاله كويس وما بتضيعيش وقت وما بتديليش وقت ومهاراتك كويسه، خلصتي قد ايه مش مهم، المهم ان الطفل بيتعلم بشكل كويس. طيب عندنا سؤال مهم بقى، ترتيب المحتوى. طب نبدأ بآية إيه بصورتي؟ يا ترى نبدأ بترتيب المصحف ولا بترتيب النزول؟ طب نبدأ في المصحف من فوق ولا من تحت؟ يعني من سورة الفاتحة والبقرة ونكمل، ولا من سورة الناس والفلق ونكمل؟ ده السؤال اللي هنجاوب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.